يضرب القرآن المثل المتعددة في هذا. مثلا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة أن لم يدعنا إلى ضر مسه. سبحان الله. ويجي في آية ثانية يقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. الأنداد اللي عملهم إيه؟ العقل بقى والفطنة والذكاء والحيلة والتدبير. ويجي في آية ثانية يقول فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه كده ثم إذا خوله منه نعمة قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلم قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وهل تلك طبيعة الإنسان فيما بينه وبين نفسه لا يخجل أن يسأل الله لأن محدش شايفه ومش عايز يكذب نفسه ويضيع فطير طب وجدان وقال لك ايش اسمك حكاية ربنا دي شبك ايه من الجائز ان يكون واحد ما يخجلش من حد قال لك وفي الاجتماعي ايضا وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مستكم يبقى جماعي بقى ثم اذا مستكم الضر فاليه تجأروا طيب ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون خلاص. وهناك فئة تانية واذا مستكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان إيه كفور كده. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم إيه يشركون ليكفروا بما آتيناه فتمتعوا الله. إذن كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فإذا نفقدت عنه أسباب الاستغناء لو كان بقى شاه كان يظل على هذه المسألة لا ما هو الشاه متخاذا وبعد ذلك لم يسلم نفسه رخيصا وبذلك تنبه الى ان له ايه الى ان ايه له رب. اذا فقول الحق كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى تعطي المقابل فاذا انحلت عنه اسباب الاستغناء ولا يعطي ضياله ايه تنحل. ولذلك تجد كل الحضارات اللي القرآن أعطانا لها مثل سببها الطغيان. ألم ترى كيف فعل ربك إيه بعاد إرم ذات العماد الذين الذي لم يخلق لهم وثمود الذين جابوا الصخرة إيه بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين إيه طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصبح عليهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين كل الصور. ومثلا يجي يقول لقد كان لسبأ بيجيب الحضارات اللي هي كانت مزدهرة لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم مش من شطارتكم. ثم بقى فيهم انهم عملوا السد وضربوا المية ورتبوها ويتحسبوا لما السد ينزل يعضبوا يحتجزوه وبعد خلاص المسألة ولم يكلفوا إلا بأمرين اثنين إنهم ينفذوا عن نفسهم غرور الحج الكلوا من رزق ربه واشكروا له هذه التكلفة بلدة طيبة وربنا فأعرضوا معنى أعرضوا عن الأمرين هو الكلوا من رزق ربكم لما يعرضوا عن الأمر ده يبقى معناها إيه إنهم أكلوا مش من رزق ربهم من شكرته كده واشكروا له يبقى ما شكرت له فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم مش 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 عاقبناهم بجفاف بالمقابل لا من جنس النعمة اعتزوا بالسد والمية والله لازم يكون من جنس النعمة فأرسلنا عليهم ايه سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل ايه خمر وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما ايه بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور في داخل في كلا إن الإنسان لإيه لا يرى وكل الحضارات اللي القرآن قصها علينا كلها سبب ما زالت هذه الحضارات إن ما كانش فيها عنصر قيم موصولة بالسماء بل عنصر غرور موصول بذاتية النفس ما دام بذاتية النفس ما بالمتغير يتغير ما دام بذاتيه النفس يبقى ما بالمتغير يتغير. والتغير دي انتم عرفتوا اللي حصل لكل جماعه منها. كلا ان الانسان ايه لا يبغى ان راه ايه استغنى. وبعد ذلك يقول له انت مهما استغنيت ان الى ربك الرجعى. لا تعتقد انك انفلت من الحق باستغنائك فسترجع اليه حين تصيبك الايه النكسات والمضرات اللي ما تقواش عليه. وإذا يبقى أوسع في الرجعة يعني هترجع لنا برضه في الدنيا ترجع لنا في الدنيا. وبعدين أن ما حصلش حتى دي إن إلى ربك الرجعة يبقى النهاية الأخيرة ستكون إليه. وأمر ستنتهي إليه وقد بدأت منه يبقى لا مناص من الفرار. ممكنش تسر منه ما دام أنت بدأت منه. وبعد ذلك ستعود إليه. لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة. لما تاخد النتيجة كده تقول واخرتها لما تاخد مدة عمرك دي طغيان كده مثلا سنة تاخدها طغيان وبعدين إن إلى ربك الإيه إن إلى ربك الرجعة. ويقدم الجر والمجرور ليفيد الاختصار إن الرجعة إليه لا إلى غيره سواء كانت في الأحداث التي تفوق أسباب البشر أو كانت في الآخرة. لأن لما يكون جماعة كده مستورق هيغرق منهم أو السفينة والموج قام والدنيا عاجت ولا أخر ما فيش حد بيقول له التاني هيعمل ايه. ظل من تدعون إلا إياه ما عرفش هيعمل ايه. يبقى ما فيش إلا مين إلا هو. إن إلى ربك الإيه الرجعة. الرجعة سواء كانت عندما تنوبه الأحداث بعامر جنبه أو قاعدا أو قائمة أو الرجعة النهائية اللي مهما أوتيت من متعة الدنيا فسترجع إيه فسترجع إليه. إلى رئيس سبحانه إن إلى ربك إلا ربك رضا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت كلمة أرأيت دي حينما تسمعها تفهم إن في حاجة عجيبة. بالله أنت شفت فلان عمل إيه؟ الكلمة دي مسألة مش عادية. مسألة عجيبة شوي. مسألة عجيبة شوي. وجاء بعد كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك إيه الرجعة. أرأيت الذي فكأنها حيثية للحكم الذي سبق أن قاله إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه استغنى. أرأيت يا أنت ما شفتش الذي ينهى عبدا إذا صلى. طيب يا أخي من المعقول أنك لا تطيع المصلي في كفة تفعل فعله ما تطيعوش يبقى ده برضو مرحلة في الله. إنما كمان تنهى عن إنه يفعل ده طغيان تاني ده مسألة تانية. وكمان إذا كان هو المطلوب منه أن يغر الناس بالفعل يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. المرحلة الأولى إنك أنت ما طوعتش الفعل بتاعه خلاص. المرحلة الثانية إنك أنت عايز تحمله على دلالة إنه ما يصليش. المرحلة الثالثة إن أنت مش فاطن إلى أن ده الرسول اللي مطلوب منه يأمر الناس بالعملية دي. لو كان إنسان عادي مكلف عادي فتبقى مرحلتين بس. انما ضرحت كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى. تبقى المرحلة الاولى في الطغيان ايه؟ ان هو ما يتبعوش. المرحلة الثانية ان لو كان بينها واحد عادي يعني من التابعين للرسول عادي. انما بتنهى اللي مأمور من الله ان هو يأمر بهذه الاشياء وهو القدوة. مسألة عجيبة. يبقى دي تفوت تدل على الطغيان ولا ما تدلش على الطغيان؟ الطغيان من ثلاث مراحل. الطغيان المركب. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ تمام. أرأيت إن كذب وتولى؟ الله الخطاب مرة يروح كده ومرة. فأن الحق سبحانه وتعالى وقف موقف القضاء أمام الخصمين فالتفت لكل بما يناسبه. الحادثة بين أبو جهل وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فبدو يستدل على الطغيان الإنسان وأنه بيتجاوز حدوده. فقال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وبعد ذلك التفت إلى أن لم ينهى ففيه ناه وفيه منهي. كده قال إيه المنهي قد يكون نوعين نوع من الأتباع ونوع هو المتبع. فكأن الحق حينما قال كلا إن كان لا يبقى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعة. دي حاجة اسمها إيه؟ بعجالة في الحكم كده، إن إلى ربك الرجعة دي نعم مقابلة. الحق سبحانه وتعالى عرض لنا الصورة، ولذلك عرض لنا الصورة لأن القرآن نزل بعد الحدث اللي حصل كده. فلم يكن ساعة النزول أبو جهل ينهى رسول الله عليه الصلاة، بل هو قد نهى بالفعل كده ولا إيه؟ لكن القرآن جاء بالصورة الحالية، فكأنه بيصور لك الموقف ساعة كونه ينهى. ما قالش ألم أرأيت الذي نهى عبدا إذا صلى، لأن ما دام الحدث وقعت والقرآن جاء بعدها يبقى القرآن يحكي عن شيء قد حدث، يبقى ايه رأيت الذي ايه نهى عبدا اذا قال، انما راح جايب لك استحضار الصورة قال لك ينهى، فكأنه بيوقفني الموقف في الصورة نفسها. رأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، هنا ناهي وهنا منهي، الاثنين في خصومتين اهو. طبعا القصة معروفة، ان ابو جهل قال ان رأيت محمدا يصلي لأفأن ايه على رقبته ولا أعصرن وجهه بالايه، وبعد ذلك ذهب ايه لينجز هذا فقر طائعا. قالوا له ما لك؟ قال والله لقد وجدت بيني وبينه خندقا، خندق، ورأيت أشياء لها أبنها لو تقدمت منه لأخذتني. هو اللي قال كده. فلما النبي عليه الصلاة والسلام سمع بالحكاية قال والله لو بنى مني لاختطفته الزبانية، اختطفوه اختطاف. يبقى الصورة كانت حصلت فالقرآن بيحكيها، بيحكيها كما ايه كأنك تشاهد وقت حدوث. أرأيت الذي ينهى صورة حصلت عبدا إذا صلى، بعد ذلك يلتفت إلى الايه إلى الناهي، رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، هذه واحدة. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، يبقى كأنه مرة يروح للناهي مرة يروح لمين للمنهي، ويجيب أرأيت وأرأيت دليل على أن دي قضايا إيه؟ قضايا عجيبة. أن يكون الكلام كله بالنسبة لأبي جهل، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، يبقى كل مين بالنسبة لمين؟ لأبي جهل. طيب أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى معقولة، وأرأيت إن كذب وتولى معقولة، اللي فيها واقع أرأيت إن كان على الهدى أو أمر إيه؟ أو أمر بالتقوى. يقول لك لأن أبو جهل له حالتين، له حالة زعم مدعى وله حقيقة واقعة. الزعم المدعى هو فهم أنهم هم على الإيه؟ إن على الهدى وعلى الحق، الحقيقة كذبة وتولى. فالرد الإبطالي والتعجبي من حاليه، حال الزعم وحال الإيه وحال الواقع والحقيقة، تبقى تروح لمين؟ لإيه؟ لأبو جهل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هنا بقى في ينهى عبدا إذا صلى العلماء بقى لهم مواقف هنا لطيفة. طبعا من الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه تمشي صلاة العيد منتظرين صلاة العيد، وبعد ذلك رأى قوما يصلون قبل صلاة الإيه قبل صلاة العيد، فقال بعض الصحابة للإمام يا إمام إنهم يصلون ألا تنهاهم عن، قال لا أنهاهم عن الصلاة، وإنما أقول لهم ذلك لم يفعله رسول الله، خشيت أن أكون في من نهى. ما أقول لهم لا تفعلوا، لا، خشيت أن أكون تحت الآية ولو شكلا كده، إنما أنا أقول لهم الرسول ما فعلش الحكاية دي. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان له صاحب اسمه أبو يوسف، فأبو يوسف يقول له يا إمام ألا يصح أن يقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع اللهم اغفر لي؟ قال يقول ربنا لك الحمد. ما قالش لا يقول ربنا ربي اغفر لي، وقالش قال يقول ربنا لك الايه لك الحمد. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، الصورة دي طبعا بتدينا حاسة واقعة، لكن الحاسة الواقعة دي عادة عندنا في أمور تشريع يقول لك والعبرات بعموم الموضوع لا بخصوص السبب. إذن فكل ناهٍ أيضا عن الصلاة، كل معوّق عن الصلاة، كل ما يشغل الإنسان عن الصلاة يبقى داخل في هذه ولا لا؟ جي وقت الصلاة وشغل في واحد عدك أو قادمك أو الآخر بشيء في وقت الصلاة يبقى ضربه. فكأن الآن مش بس كده، يبقى لا يزال في كل قوم أبو جهل، لا يزال في كل قوم أبو جهل أو آباء جهل. يبقى إذا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني في شريط بيسجل، وما دام الله هو الذي يرى تبقى المسألة مش عايزة بينه، وإن كانت البينة هتبقى تيجي تطوعا. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انظر ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا. برضو جت كلا هنا، فالردع والزجر على كل سبب. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. حين يهدد الله كما قلنا، وحين يهدد الكفار، يبقى معناه أن التهديد واقع، وإلا لو هدد ولم يقع في جزئية واحدة، لو هدد ولم يقع في جزئية واحدة كان تبقى مدعاه للشك في القرآن، للشك في القرآن. يبقى معنى كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصر، وبكفره لم ينتهي. يبقى لازم تيجي حادثة، لازم تيجي حادثة. لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية، ناصية معنى الناصية اللي هي جمة الشعر اللي موجودة هنا اللي يشد منها الايه، وصدعا اللي يجر من الناصية، ده دليل على على المهانة، لان ما بيسحبش السحبة دي الا الحيوان، لان النفس دي هي محل تكريم الانسان، وخصوصا ابو جهل كان عنده بقى جمة كده ويقعد يعني ايه يمشطها ويعطرها ويطيبها و الى اخره، فهناخده من الايه نشده كده منها، نمسعن بالايه بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. طبعا كان حدث فيه بينه وبين يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعار، قال له انك انت بتشتد علي وانا اكثر اهل الوادي ايه ناديا، فربنا رد على الحادثة فليدعو ايه ناديا، فندعو الزبانية. كلا لا تطعه وزد وحده. الشيء فينا نستعن بالناصية، هذا تهديد من الحق سبحانه وتعالى. ومعنى كلا لئن لم ينتهي، ينتهي عن ايه؟
من زجر الرسول صلى الله عليه وسلم
من مطاردة الحق، او لئن لم ينتهي عن الاسباب او عن النهي اللي عمله، او ان لم ينتهي عن الاسباب المسببة لهذا النهي، ان انتهى عن كفر بقى ما انتهاش عن الأشياء اللي بيعملها دي بأنه يبقى فيها من تعايز سلم يعني، هذه واحدة، أو إن لم ينتهي عن الأسباب اللي في راسه دي اللي هي بكفره خليه يقف لنفعا بالإيه بالناس. طبعا كتب الحديث وكتب السيرة عرضت لهذه المسألة، أنه لما نزلت سورة الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين سمعوها، من منكم يقرأها على قريش؟ فسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ندب نفسه لهذه المهمة. سيدنا عبد الله بن مسعود كان دقيق التكوين، إن زريق كده جسمه دقيق التكوين. فالرسول سكت، قال مين هو برضو لندب نفسه، مين هو لندب نفسه، ولله حكمة في أن ذلك الضعيف اللي هو الصغير ده هو اليوم، عشان تشوف عملاقة العقيدة، يعني المسألة مش عملاقة العقيدة. فلما راح رسول الرحمن طبعا باب به ولسمه فأدماه وشق أذنه، فلما ذهب إلى رسول الله ووجد ملطوم والدم نازل كده وشق أذنه، أن الرسول طبعا نظر إليه نظرة، فوجد اسمه جبريل يبتسم، قال ما يضحكك يا أخي يا جبريل؟ قال ستعلم. تأثيلة كده قال له ستعلم، ستعلم. فكأن الرسول بعد قول الله إن لم ينتهي لنسعا بالناصية كده، وبالقصة هذه ينتظر له بدليل أنه الوحيد من الكفار في موقعة قتل إلا رسول أن تحسسوا أبا جهل. شوفوا أبو جهل ده فين، لأن عنده لنفعا للنصيح وعنده ستعلم، ستعلم بيبقى لازم هذا فتح. فذهب سيدنا برضو عبد الله بن مسعود لما استنى اسمه أبو من اللي اتحسس أبو جهل من بقى مولوه هو طار وياه، فكانوا ايه يدور لحد ما وجدوا بايه بيجود ويغار يعني. فجاء على صدره ركبه فدوك بقى قال له لقد التقيت ملتقا صعبا يا رويعي الغنم. برضو حتى في ال ايوه. وبعدين جه حز السيف بتاعه ما قطعش اثنين، فالعنيد قال له خذ سيفي وحز بيه يعني عشان يخلص من المنظر ده، ان المنظر ده اشق على نفسي من القتل. عبد الله ابن مسعود رويع الغنم وقرأ فوق مسألة، قال له يعني حزها بسيفي. فخد السيف وحزها، وبعد ذلك عايز يشيل الراحة ملطشه بقى فراح شائق ودنه وعمل فيها حبل قيط وراح مجرجرها واخذها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد جبريل قال يا اخي يا محمد اذن باذن والرأس زيادة. كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. فندعو الزبانية طبعا معرفة الشرط بتوع الله. فندعو ايه؟ كلا لا تطع. طبعا كلا لا تطع واسجد واقترب. من المقابلة لا تطعه واسجد واقترب، كأن في هنا متقابلين. أبو جهل يدعوه ما إيه ما يصليش، والصلاة بتوديه إلى القرب من الحق. فعقد مقارنة بقى، تبقى مع مين يعني؟ أبو جهل بينها عن الصلاة، والصلاة اللي بتديك إلى مقام الاقتراب، تبقى برضه تستاهل الحكاية ولا ما تستاهلش؟ تستاهل المغالبة، مغالبة النفس، وتستاهل مغالبة الإيه؟ المغالبة الطغيان. ولذلك قالوا أقرب ما يكون العبد من واسجد واقترب، أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تبقى الصلاة حضور بين يدي الله، والسجود أقرب ما يكون الحضور من الحاضر. وقالوا أن الحق سبحانه وتعالى كلف أمته صلى الله عليه وسلم بالصلاة. متى كلفه؟ في مسألة المعراج. فكأن حظيرة القرب التي التقى فيها رسول الله بحضرة ربه وكان أقرب ما يكون إلى الرب، التحية بتاعته لأمته أن يديهم ما يعطيهم ذلك الإيه؟ ما يعطيهم ذلك القرب، فنزل من القرب بالقرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما نضع. آمين.
والله روى كتب التفسير في سورة قراء أنه عندما نزل أول سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انقطع الوحي عنه مدة من الزمن، فتقول كتب القراء كتب التفسير أنه ذهب بنفسه إلى جبل ليتردى منه.
لا مش ليتردى، ما يعني مش له.
وعلل بعضهم التردي بسبب والآخر بسبب المقارنة.
أيوة نعم.
السبب بعضهم أن السبب انقطاع الوحي عنه
حصل،
انقطاع الوحي عنه وحصل منه وجد.
نعم.
ففرقا من انقطاع الوحي أراد أن يرمي بنفسه. وقالوا القضية المقابلة.
نعم.
أنه ظن أنه مسلم وجنون، وقال ماذا تقول عني قريش؟
قال قريش إن حصل مني هذا.
أريد أن أتخلص منه.
نعم.
فنرجو أن تجللنا هذا.
إحنا أظن كنا تكلمنا عن هذه المسألة حينما تعرضنا إلى تفسير قوله سبحانه وتعالى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقلنا أن فترة الوحي كانت أمرا طبيعيا، فترة الوحي عن رسول الله كانت أمرا طبيعيا. ليه؟ إلا لأن الوحي اللي كان ينزل بسبب القرآن، لأن احنا كنا تكلمنا مرة في أنواع الوحي كده، وقلنا أن الوحي لما جم يتكلموا عنه قال لك أن الوحي إعلامه بخفاء، الإعلام بخفاء. وقلنا أن الوحدة في عرفه اللغوي ما تقيدش بمن أوحى ولا بمن أوحي إليه ولا بإيه أوحي ولا بكيفية. كل إعلام خفي من أي شيء. وذلك قلنا الإعلام من أي لأي في أي بإيه لأي. مش قلنا هو أي بس. الشياطين يوحي بعضهم لبعض. ربنا يوحي من الحيوانات وأوحى ربك إلى الإيه إلى النحل كده ولا لا. يوحي ربك إلى الملائكة وحينا إلى أم موسى. يعني مسألة مطلق وحي يجي اللي هو الوحي الإيه اللغة. وإن ولكن الوحي الرسالي محصور في قوله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وبعد ذلك قلنا الوحي القرآن واخد لون واحد من هذا الوحي وهو الرسول فقط. ما يجيش لا كلام من وراء حجاب ولا يجي بالنفس في الروح. قلنا لما الرسول قال لك فنفس في روعي فجاءت هذه الآية أو سمعت من وراء حجاب فجاءت هذه الآية. كل الآيات القرآنية من الجائز يجي حديث قدسي من بالوسائل ذكر أو إلهام في أي حادث. إنما القرآن ما جاء إلا بالوسيلة المؤكدة. قلنا سببها إيه؟ السبب فيها أن فيه أشياء انفعالية في ذات الموحى إليه تشهد بأن دي عملية مش طبيعي. لأنه بيحدث تغير في إيه؟ تغير في ذاته، تغير في كيماويته، شكله بيتغير كده. لو كان قاعد الصحابة يقول لك لو حين يوحى إليه وكان قاعد وفتدوه على واحد يبقى يكاد يرده من الثقل. إذا كان على دبة إيه تغط يسمعه حول رأسه كدوي الإيه تطلون النحل. تبقى مسألة مش عادية، تبقى دي علامة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له أن كان أشده علي أنني أسمع صلصلة كصلصلة الإيه الجرس. معنى صلصلة الجرس دي يعني إيزان ببدء التجربة حصة جاء هي بعد ذلك تحدث له هذه الأشياء في نفسه. لو ما كانتش بتحدث في نفسه ما يبدأ الواحد يقول لك ده خاطر مر علي، ده يمكن مثلا روح ثانية يعني سمعت منها كلام. إنما الحاجة اللي تحدث في نفسه دي العملية دي كانت ثقيلة عليه ولا لا؟ ثقيلة عليه. ولذلك بقى يجي بعد يزملوني ويذسروني وإن جبينه لا تفصد عرق أو ضمني حتى بلغ مني الجهد مسألة. فقلنا إن فترة الوحي بصرف النظر عن الأسباب فيها، لأن فيه فرق بين السبب وبين الوقوع مع السبب. يعني من الجائز أنه لو لم يوجد السبب برضو إنها كانت إنها تحصل، إنما هي جاءت مع سبب. قصة مثلا السائل بتاع عثمان اللي عثمان اشترى عنقود عنب وأهداه إلى رسول الله. فجيه سائل سأل فالرسول أعطاه له. فالرجل خد العنقود برضه وراح باعه في السوق. سيدنا عثمان اشتراه ثاني باعته للرسول. جه السائل سأل فخده. اتكرر كم مرة؟ ثلاث مرات. الرجل يجي يسأل فياخده بعدين يروح على السوق يبيعه. سيدنا عثمان يشوف العنقود يوم يشتري ثاني ويرجعه لحضرة النبي. الرجل يروح يتفضل حكاية. فالنبي سأل مرة وقال له انت يعني تاجر ولا سائل؟ تاجر ولا سائل؟ فيقال ان دي يعني او قصة مثلا الجر او قصة ان شاء الله او اي قصة. المهم انها جاءت معه، جاءت معه. يبقى قلنا كان ولا بد لان راح فاعت فلقيه كم في الشدة. وساعة ما ينتهي تبقى الحلاوة وتزول الشدة. تبقى الحلاوة وتزول الشدة. ثم لما تبقى الحلاوة وتزول الشدة مدام الشدة المضية تروح يوم الإنسان الحلاوة الباقية تخليه إيه؟ يشوق. أهل شدة الشوق دي هي المطلوبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه بعد ما كان يعني يتاخد من مجيد الوحي عايزين هو اللي إيه؟ مدام هو اللي يطلبه يبقى ده طاقة من الحب والشوق عنده. مدام ده طاقة من الحب والشوق عنده تعينه على المشقة. تعينه لأن مدام شيء انت عشقته بدليل الإنسان نفسه الشيء اللي الإنسان يحبه لا يبقى جسمه وتعبه ما مخدر ما يدرس بالتعب. وإن كان شيء ما يحبوش يبقى أقل تعب يأذيه ويتعبه. فلما تيجي بقى الحلاوة دي بعد الوحي دي يقوم المشقة انتهت عضويتها وانتهت السكن يقوم يبتدي إيه يتشوق. فإذا اشتاق يبقى عنده طاقة من إيه ولذلك لما بقى يحدث له بعد ذلك ما كانش يحدث بالشكل الايه الشكل الاول، لان طاقة الشوق دفعت هذه الايه الاشياء. بعد ذلك كل الوحي يخطر عنه، وطبعا اختلفوا في مدته. لما يذكر الوحي بعد يوم ذاك الحلاوة دي يكون الموقف ايه؟ قلق وخوف على انه فعل، ان كان لسبب على انه فعل ما يوجب انقطاع الوحي، ادي واحدة. طب وان كان بغير سبب؟ الصورة الاولانية ان هو خاف ليكون السبب انقطاع الوحي، ان من السبب اللي هو ايه اللي هو قاله ده، يبقى معناه انه فاهم ان الوحي حقيقة، بس دي السبب اللي منع، يبقى يأسف على نفسه على ان حدث منه ايه ما اوجب انقطاع الوحي. فان لم يكن السبب ملحوظا في نفسه، يمكن كلمة قالها كده ولا يعرف انه يؤخذ عليها مثلا، يبقى اللي يجي في الذهن ايه؟ الله، يمكن كلام ورقة ده مش صح، يمكن كلام ورقة ده مش صح، والهواجس اللي كانت يعني لن خيف من هذه تبقى لها حقيقة. إذن فالنبي بين عاملين، إن كان متذكرا للسبب تبقى الحزن على أنه صنع ما يستوجب قطع هذه الحلاوة عنه، وإن لم يكن متذكر السبب ولم يكن في باله يبقى يجيل الخاطر الأول، إن دي لعل دي أشياء من المخيلات التي خيلت لي، ولما خيلت لي بقى وأفضل كده وأبقى زي ما بيقولوا يعني البشرية، لأنه لا تزال محمد البشر. فيبقى إيه موقفه بالنسبة لي، وخصوصا أنه هو لسه لم يكلف لا بدعوة بالحاجة، إنما المسألة بالنسبة للقوم الآخرين هيقولوا ده حصل له ما استهوته الشياطين، فعنده سببين اثنين، فإما أن يكون على ذكر من السبب الذي من أجله انقطع الوحي يبقى حزنان اللي حصل منه ما يجب هذا، وإن لم يكن على ذكر من ذلك السبب أي خاف ليكون الكلام ده من الخواطر أو القوى التي تعرضه من إنسان. لما يجي مثلا على الجبل هم يقولوا التردي، وبعدين يدخلوها بقى وكيف يريد أن ينتحر، ودخلوها يعني دخول يعني المسألة لا انتحار ولا أي حاجة، ما فيش
قالوا عليها بمجيء كبير ثلاث مرات.
إيش يعني؟
لما كان يأتي ونفسي فأتي وإلى
أنا كبير
النبي
نعم، وبعدين يعني يهديه، يبقى عارف إن الفترة دي إن الفترة دي ليست قلل ولا دحوة، وأنها ليست منع للرسالة، ليست منع. ثم أنا بقول على اللي بيقول إن هو كان عايز يتردى، مش كان عايز يتردى، الإنسان إذا كان مشغول وهو على جبل ولا آخره لا يفكر في وضع قدميه بين يديه، ما يفكرش
هو في وضع
المتطلع، وبعد ذلك كونه يمشي على حافة الجبل وخاف لا يقع او يقعش او يتردى او ما تردش، دي مسألة ما يقولش ان هو عايز ينتحر، لان المطمئنات موجودة له، وانا ما حملش الموقف علشان اشرح الحالة النفسية اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام ان الله سبحانه وتعالى طمأن بقى. يعني هل من المعقول كده ان ربنا يستفتح صفحة كده مع رسول وبعد ذلك لسه ما خلصت الصفحة الاولى ويروح قافلها؟ يعني بالمنطق كده، مش المنطق انها تبقى مسألة عملية طبيعية، ودي حالة نفسية، والحالات النفسية دي العقل ما يحكمش التصرف فيها، العقل ما يحكمش التصرف فيها، وفيه من الاشياء بتبقى فوق ميزان الحكمة، فوق ميزان الحكمة، وتبتدي تلاقي التصرفات مش طبيعية. فإذا صلى الله عليه وسلم كان موقفه إيه؟ موقف طبيعي.
أنا بقول هؤلاء ما عندهمش دليل على هذا.
إيش إيه؟
يعني ما حد كله يتردد إيه؟
لا ده هم واخدينها برضو من حديث، بس حديث فيه واحد اسمه الجعفي قالوا إنه نعم.